أن هذه العقيدة على مذهب أهل السنة والأئمة كلهم، ولكن الطحاوي ذكر أنها على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وذلك لأنه كسب لتلاميذه المختصين به الذين في قلوبهم وقع وقدر لهؤلاء الأئمة الثلاثة الذين هم أبو حنيفة وصاحبه، لأن صاحبيه وهما محمد بن الحسن وأبو يوسف هما اللذان دونا كتب مذهبه، وهما اللذان كتبا المسائل التي سئل عنها ونشراها، فلأجل ذلك أصبح مختصين به. فيقول إن هذه العقيدة فيها معتقد هؤلاء الثلاثة، ولا ينافي أن فيها معتقد الأئمة الآخرين كالشافعي ومالك وأحمد وكذلك بقية الأئمة، لأن العقيدة كما ذكرنا سالمة من الخلافات إلا خلاف المبتدعة، والمبتدعة لا يعتد بخلافها. ونقرأ الآن في الشرح جملة جملة.
التوحيد ومعناه.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له.
قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. سمعنا
هذا الكلام يدل على أهمية كتاب أهمية التوحيد، والتوحيد الذي ذكره هو توحيد العبادة، فإنه الذي دعت إليها الرسل واتفقت عليه دعوتهم. فيقول إن التوحيد هو أول ما يكلف به العباد، التوحيد هو الذي يسأل عنه في الحشر في يوم المعاد، التوحيد هو الذي يسأل فيه في القبور ويسأل عنه المقبور، التوحيد هو أول دعوة الرسل، التوحيد هو الذي اتفقت عليه الرسالات. ناخذ من هذه الادله اهميته. يعني شيء اتفقت عليه دعوه الرسل يدل على اهميته. من شيء بدا به كل رسول دعوته يدل على اهميته. يعني شيء اتفقت عليه دعوه الرسل يدل على اهميته. من شيء بدا به كل رسول دعوته يدل على اهميته. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم بدأوا بنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة كما في هذه الآيات. فإن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا توحيد العبادة. وجمعهم تعالى في قوله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، هذا توحيد العبادة. يعني نوحي إلى كل رسول أن يقول له إنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، يعني افعل ذلك وأمر أمتك وادعوهم إلى ذلك. وكذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو توحيد العبادة. ويقول تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة نعبدون. الجواب لو سأل لقيل ما جعل الله أولا أذن الله لرسول أن يدعو إلى عبادة إله مع الله. ثم يقول إن أول واجب على العباد على المخلوق أن يأتي بالشهادتين، أن يأتي بالشهادتين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى الشهادتين، يدعو إلى تحقيق لا إله إلا الله وإلى تصديقه في أنه رسول من الله. 10 سنين لا يدعو إلا إلى توحيد العبادة، أليس ذلك دليل أهميته؟ ما فضلت عليه العبادات؟ وذلك لأنها متفرعة عن أصل وهو التوحيد. العبادة كلها ما تقبل إلا بهذا الأصل. لو تعبد المشركون، لو صلوا وتصدقوا وحجوا وأنفقوا وجاهدوا وقرأوا وهم لم يوحدوا الله بل يدعون غيره معه ما قبلت منهم عباداتهم ولم تنفعهم، لأنهم فقدوا شرطها. أما المتكلمون أهل الكلام الذين نهى علماؤنا عن الخوض في كلامهم هم المعتزلة ونحوهم، فيقولون إن أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب قصد النظر، وبعضهم يقول أول واجب الشك. وهذه أقوال باطلة. صحيح أن الله تعالى أمرنا بالنظر لأجل الاعتبار. الذين مثلا كذبوا أمرهم بالنظر، الآيات في ذلك كثيرة، فقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. فالنظر هنا يدعى إليه لأجل الاقتناع. يعني يقال لك أنت مثلا إذا دعوت مسلما قلت أدعوك إلى الشهادتين، فإذا توقف تدعه إلى النظر، قل له انظر في هذه المخلوقات، انظر في هذه الأفلاك الثالثة وهذه الأفلاك الجارية وهذه المخلوقات المبثة، هل خلقت عبثا؟ انظر إلى نفسك وتقلب أحوالك، هل خلقت من غير خالق؟ إذا نظر وتفكر فإنه عند ذلك يعتبر ويرجع إلى ما تدعوه إليه. فالنظر والقصد إلى النظر وسيلة ودعاية ودلالة وحجة للمعاند، لا أن أول واجب للنظر، بل يدعى من شك وتوقف إلى أن ينظر حتى يستيقن. وأما قولهم أن أول واجب للشك، يعني يقولون أن أول ما يجب على الإنسان إنما يعقل أن يشك ثم بعد ذلك يسأل، وفي إزالة ذلك الشك فهذا قول باطل. بل الواجب أولا أو أول كل شيء أن يأتي بالشهادتين ثم بعد ذلك يعمل بمقتضاهما، والأعمال متفرعة عن الشهادة.
بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك أو قيد بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عندما يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يصدق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك.
معنى هذا الكلام الأطفال عندما ينشأون بين أولادهم بين آبائهم يلقنهم الأب معالم التوحيد من حين يميز، وأبوه يلقنه ربه معرفة ربه ومعرفة نبيه واستحقاق العبادة وجوب العبادة عليه، فينشأ على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله، ويسمع ذلك من أبويه وهو صغير، ما وجبت عليه الأحكام. فإذا بلغ استمر في العمل، لا يحتاج عند البلوغ أن تقول له الآن أنطق الشهادتين، الآن أنطق مكلفا، يأتي نطقه بما سبق في تشهده في صلاته في إجابته للمؤذن وما أشبه ذلك، فلا حاجة بعد ذلك عند البلوغ إلى تلقينه ولا إلى تجديد إسلامه. قال هو مسلم بين أبويه مسلمين من حين يعتل وهو يلقن، وكذلك يعلم. والصحيح أيضا أنه لو بلغ بعدما صلى لم يؤمر بإعادة الصلاة، إلى غل بعض العلماء. بعضهم يقول مثلا لو صلى الظهر قبل أن يبلغ ثم بلغ بعدها باحتلام أو نحوه نأمره بإعادة الظهر، لأنه صلىها قبل أن يبلغ وهي في حقه غير واجبة، فبعدما بلغ تصير واجبة عليه. والصحيح أنه لا يؤمر، لأن الله ما أمر بالصلاة مرتين فقد أداها ولو قبل البلوغ فتصبح مجزئة، فكما لا يؤمر بإعادة الصلاة بعد البلوغ ولو في وقت ولو كان الوقت باقيا، فكذا لا يؤمر بعد البلوغ بتجديد الشهادة، بل يكفيه أنه على الفطرة وأنه تلقن ذلك وأنه تعلمه وأنه فاهمه.
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية.
هذه مسألة فرضها أيضا ليس بصحيح، وقولهم أنه قد يوجد من ينشأ ولم يتكلم بالشهادتين من أول أمره إلا أن يبلغ، فهل تصح عبادته؟ نقول هذا محال، وذلك لأن النطق بالشهادتين قد يكون شرطا، كما في التشهد الصلاة فيها تشهد، في آخرها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، ولا تصح الصلاة إلا بهذا التشهد، فهو ركن من أركانها. فكيف يتصور أن إنسانا يولد بين أبوين مسلمين ويبلغ وهو ما تكلم بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا فرض غير واقع، وذلك لأن المسلم دائما وهو يسمع كلمة لا إله إلا الله في الأذان وفي الخطب وفي التشهد وعند ذكر وفي القرآن، ذكرت في القرآن في عدة مواضع كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، فلا بد أن القرآن الصبي يقرأ من القرآن أو يسمع وينطق بذلك فيكون بذلك مسلما، فلا بد أنه أتى بالشهادتين. التوحيد الذي هو أول ما يدخل به الإسلام، الكافر أول ما يدعى به، أول ما يدعى إليه وأول ما ينطق به يقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخره. فالآن إذا أسلم كافر يلقن الشهادتين ويبين له معناهما ويؤمر بالعمل بمقتضاهما، فهذا أول ما يدخل في الإسلام. العبد هو بنطقه بالشهادتين واعتقاده لمدلولهما، كذلك هو أول ما هو آخر ما يخرج به العبد من هذه الدنيا. يؤمر الإنسان أن يختم حياته بلا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ختم له بالتوحيد أو بما يدل على هذا المعنى. ففي هذا أنه يكون محصونا له بخاتمة حسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني ليكون آخر ما ينطقون به كلمة لا إله إلا الله حتى يختم لهم بما ابتدأوا به، يختم لهم بعقيدة سليمة وهي اعتقاد أن الله هو الإله الحق وأن الإلهية ما سواه باطلة. فلذلك يكون أول وآخر الأمر وآخره هو هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة.
فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهل ابن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية الصعب.
نعم، بل يعرف حتى أطفال المسلمين الحمد لله يعرفون أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. يجب أن يلقن الطفل هذه الأنواع وأن يعرف مدلولها. المتقدمون من صدر هذه الأمة أكثر من التأليف في توحيد الأسماء والصفات. غالب كتبهم التي ألفوها في العقيدة تدور حول الأسماء والصفات، حتى ولو سموها كتاب التوحيد كابن حزينة وغيره. فإن الخلاف في الأسماء والصفات مستعير في القرون الأولى، يعني حدث من الجهم ابن صفوان الذي وجد في أول القرن الثاني، ثم تبعه أتباع له سماهم السلف بالجهمية، وسموا أيضا بالمعتزلة، وكثروا وانتشروا وتمكنوا، وكان من عقيدتهم انكار الصفات. كيف او سبب انكارهم للصفات او علتهم؟ في الغالب انهم انما تخيلوا، انما اعتمدوا على الفكر وعلى الخيال وعلى العقول. أدلتهم هنا في الصفات أدلة تخليلية عقلية، ولهذا يقول كثير منهم إن هذا الباب لا يكشفه إلا الخيال، وأنهم يعجزون عن أن يعبروا. والحاصل أن عقيدتهم أنهم نفوا الصفات، يعني نفوا عن الله تعالى صفاته كلها. ومنهم من أثبت سبع صفات كالأفعالية، ومنهم من نفى حتى أسماء الله مع الصفات. والعلة التي نفوا لأجلها هذه الصفات هي ما ذكره الشارح رحمه الله، وهي أنهم يقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هم يقولون إن الواجب لله وحده، أن الله تعالى هو واجب الوجود، وهذه لحظة من ألفاظ المتكلمين: واجب الوجود وممكن الوجود سجود. هذه من جملة ما تكلموا به وتوسعوا فيه، وأخذ أوصاف الله سبحانه عند المعتزلة الخدم أنه هو القديم يقولون إذا أثبتنا أن الله قديم وأثبتنا أن سمع الله قديم وقدرة الله قديمة وعلمه قديم وكلامه قديم، ما صار القديم واحدا بل صار عددا. فلا جرم ننفي الصفات ونجعل القدم لله وحده للذات، فنفوا الصفات واثبتوا للذات واثبتوا القدم للذات، كيف يرد عليهم؟ سمعنا كلام الشارع يقول ان اثبات ذات مجردة عن الصفات لا يمكن في الوجود، ولو فرض العقل إثبات ذلك فإن العقل قد يفرض المحال. فهذا من المحال، يعني مستحيل أن توجد ذات مجردة عن الصفات ومتصلة بالقدر. فكما أنكم يا من سجله يا المتبع تثبتون أن الله تعالى له ذات، فلا بد أن تثبتوا له الصفات، فإن الصفات من جملة الذات والوحدانية لا تنافيها. الله تعالى واحد بصفاته، ذاته وصفاته من شيء واحد، لا يلزم من ذات الصفات تعدد. هذا كيفية تضل عليه الاختصار.
وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالنفيس، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات.
سمعتم هذا الكلام وهو مما تقترب منها الجلود، وهذا هذه التفريعات فروع لمذهب أهل الوحدة. طائفة يقال لهم أهل وحدة الوجود، هؤلاء يسمون أهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم الذين يقولون إن ذات المخلوق محالة بذات الخالق، وأنه لا فرق عندهم بين خالق ومخلوق، بل الأمر شيء واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عن قوله. وهذه الطائفة منتشرة في القرون الوسطى، وأشهر من أشاع هذا القول في القرن الثالث رجل يقال له الحلاج، الحسين الحلاج، صوفي أظهر التصوف وأبطن هذا القول، ولكنه أظهره أيضا أحيانا وحذرت عنه كلمات سريعة تدل على هذه المعتقدات، وحذرت أيضا عن بعض أهل زمانه. يقول إن هذا القول مع شماعته يؤدي إلى هذه الأبوال السريعة، ونبين ذلك على وجه الاختصار. يعني من فروع قولهم أن فرعون صادق فلما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه من جملة الرب، أخطأ فرعون حيث خص نفسه، ولو قال أنا وأنت وهذا وهذا كلنا الرب لكان مصيبة، هو صادق في أنه من جملة الرب. كذلك المشركون لما عبدوا هذا الصنم وهذا الوثن وهذا القبر وهذا وهذا، هم على صواب لأنهم ما عبدوا إلا الله، ولكنهم أخطأوا لما خصصوا. لو قالوا إن الله في كل شيء وأن كل شيء من جملة الله لكانوا مصيبين، ولكنهم لما خصصوا أخطأوا. وعلى قولهم ما يكون هناك حلال وحرام، لأن يعني الجميع شيء واحد، لا فرق عندهم بين نكاح الأم والأخت والأجنبية، كل ذلك من عين واحد ثم له العين الواحدة. فأنا الله عن قوله. وقد عبرت أن أكاذبهم كلمات شريعة بمثل هذا يدفع الرجل منها، حيث حفظ أن الحسين خلى جابر أنه يقول ما في الجنبة إلا الله، يعني نفسه. وعن بعضهم أنه قال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وعنه أنه مرة صاروا يمشون خلفه فالتفت، فلما رآهم يمشون خلفه قال لهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني. فأعلى الله عن قوله، يعني يوحي أن هذا من أقوالهم. وكان بعض العلماء المتأخرين يذب عن الحلاله ويدعي أنه من أهل العقيدة وأنه موحد. ولما نقل له قوله في أبيات سبحان من أظهر ناسوته استقر كما له به الساقب حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب، قال لعن من قال هذا. فقيل إنه الحلاج، فظهر بذلك كفرهم. هذا من لسانه المسور الصريح، فإن الناسوت هو الناس واللاهوت هو الإله، يعني أظهر ناسوته، يعني أظهر من الناس في صورة نفسه وشبثنا لاهوته الساقط حتى بدا بخلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. فعلى الله عن قوله. ويقول بعضهم أيضا قيل إنها الحلاج، الرب عبد، العبد رب، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت رب عبد هذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف؟ فعلى الله عن قوله. الذي أدى بهم إلى هذه الأقوال الشنيعة هي هو أنهم لما نفوا الصفات وجعلوا وجود الله وجودا مطلقا أدى بهم إلى أن يقولوا إن ذات المخلوق حالة في ذات الخالق، وأنه عين وجود المخلوقات. تعالى الله عن ذلك. والمسلم عليه أن يعرف نفسه وأن يعرف أنه مخلوق وأن خالقه مباين للخلق، وأن الرب سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ويستحضر أنه سبحانه هو العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه من عباده خافية، وإذا استحضر عظمته وجلاله كبرياءه وقربه وابتلاءه وعلمه بكل شيء وعلمه لما توسوس به النفوس وما يجمله الصدور، أوجب ذلك أن يعظمه حتى التعظيم وأن يخافه حتى الخوف. إننا إذا بحثنا في مسألة الصفات وعرضنا صفات الله تعالى أوجب للعالم بها أن يخاف حتى الخوف وأن يعبد حتى العبادة.
توحيد الألوهية والربوبية.
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض.
إذا الربوبية يقرأه الأطفال في المدارس يعرفون أنه معرفة الله تعالى بأفعاله، معرفة الله في أفعاله، أفعاله هي مخلوقاته. إذا قيل لك لما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. فهذا هو توحيد الربوبية، النظر في هذه المخلوقات في أفعال الله تعالى. ذكروا أنه لما نزل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سأل بعضهم ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن إلهنا إله واحد لا إله إلا هو، نزلت الآية بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني تفكروا من هذه الأشياء فيتكون آية لكم على أي شيء؟ على أن الرب هو إله واحد، هو إله واحد. وكم في القرآن من الآيات في هذا، كقوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا، وآية لهم الليل نسلخ منها النهار، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إلى آخرها. وفي الصور المحشية الكثير من ذلك، حتى يكون في بعض الصور ما يتوالى بذلك عدد من الصور، كقوله في سورة المرسلات ألم يجعل الأرض شفافا إلى آخره. ثم في السورة التي تليها ألم يجعل الأرض مهادا إلى آخره. ثم في السورة التي تليها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخرها. ثم في السورة التي تليها فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صبرنا ما أصبنا إلى آخرها. فإن هذه آيات على وجه توحيد الربوبية الذي يقصد منه تثبيت توحيد الإلهية. توحيد الربوبية مثلهم به المشركون، ولكن هل يكفي؟ ما يكفي، لا بد معه من ثمرته. يقولون انه اصبح حجه عليهم، هذا التوحيد حجه عليهم في التوحيد الذي هو حق الله. يقال لهم اعملوا ما دمتم اقررتم به. يقول تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. يقولون لله قل افلا تذكرون، يعني افلا تعبدونه. كل مرة من السماوات السبع رب العرش العظيم. يقولون لله قل أهلا تذكر أهلا تذكر أهلا تتقون، أن تتقون الشرك وتعبدون الله وحده. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه إن كنتم تعلمون. يقولون لله قل فأنا تسخروا كيف تصرفون عن عبادته. فأصبح توحيد الربوبية حجة عليهم.
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطل كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دلت سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف.
نأخذ من هذا الكلام أن جميع الأمم معترفون بتوحيد الربوبية، يعني أن الله هو الخالق الرازق وهو المدبر وهو الذي أوجد الكائنات، لكن من قد اشتهر عن فرعون أنه ادعى الربوبية حيث قال أنا ربكم الأعلى، والصحيح أنه كان معترفا في الباطن بأن المخلوقات لها خالق، لأنه يعرف أنه كان معدوما فوجئ. فرعون لم يكن شيئا مذكورا ثم خلق، قد قال من ربهم قبل أن توجد، أنت ولدت قريبا وتموت، من ربهم قبل أن تخلق أنت. لا بد أن فرعون معترف لأن هناك رب خالق، والدليل على ذلك هذه الآية قول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لما أن الله أيد موسى بتسع آيات، منها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفرق البحر وترجيل الغمام وما أشبهها، لما أيده بها قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض، فأفاد بأن موسى عالم. وكذلك حكى الله عن آل فرعون بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، دل على أنهم مستيقنين. وكذلك حكى عن عاد وثمود قوله في قصتهم وكانوا مستبصرين، يعني على بصيرة مما جاءتهم بها الرسل، ولكن جاءتهم كان عنادا. ففرعون أظهر الإنكار، ولكنه من باطن كان على يقين بما يقول موسى، ولكنه خاف أن يذهب عنه ملكه، ولهذا قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم قال أم أنا خير من هذا الذي هو معين، يعني موسى، ولا يكاد يبين، فهو أراد أن يخدع قومه بما هو فيه، فاستخف قومه فأطاعوه. وأما قوله وما رب العالمين، لما قال موسى إني رسول من رب العالمين، قال وما رب العالمين، فهذا على وجه العناد. سمعنا أن بعض المتكلمين يقولون إن فرعون سأل عن الماهية، ما رب العالمين يعني من أي شيء هو، من أي شيء رب العالمين وما ماهيته. فالصحيح أن سؤاله إنما هو تعلم لا أنه يسأل عن الماهية. فموسى عليه السلام ذكر له الأدلة على إثبات الرب وقدرته وسيطرته والآيات التي تدل عليه. رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما، فاستدل عليه بهذه الأدلة الكونية التي لا يجحدها. كما استدل إبراهيم على النمرود بقوله ربي الذي يحيي ويميت، ثم قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذه أدلة تدل على أن الرب هو الموجد لهذه الكائنات، يعترف بها أهل البصائر. وقد ذكر الله عن المشركين أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم لا يعبدون إلا الله. في قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر على الصبر، فدل على أنهم في الرخاء يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله نصيبا، ما ذرأ من الحرب والأنعام نصيبا، جعلوا لله مما ذرأ من الحرب والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ولكن لما أنهم أشركوا شركهم هذا أحبط أعمالهم فأصبحت باطلة لا يعتبر ما تقربوا به، لأن المطلوب منهم أن يكون الدين لله وأن لا يصرف منه شيء لغير الله.
لأنه قال إن للعالم له، إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث،
هذا تقرير لكتاب توحيد الربوبية، يعني أن توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله رب كل شيء، وهو الذي أقر به المشركون كما ذكر ذلك عنهم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كانوا مشركين ومع ذلك يعترفون بهذا النوع، وهو أن الله تعالى هو الذي خلق ورزق وهو الذي يدبر الأمر ويملك السمع والأبصار، فإن هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام. يقول ما عرفت أمة من الأمم يشركون في توحيد الربوبية إلا المجوس، ومع ذلك فليس شركهم شركا ظاهرا، المجوس يدعون أن العالم مخلوق من خالقين، يقولون إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فالعالم عندهم صادر عن النور والظلمة، ولأجل ذلك هم يعبدون النار، يعني معبودهم المقدس عندهم هو النار، يشعلونها ويطوفون بها ويصلون أمامها ويستقبلونها، ولأجل ذلك نهي المسلمون أن يستقبلوا النار حذرا من التشبه بالمجوس. ومع ذلك ما قالوا إن النور والظلمة سوى، بل يقولون إن الخير هو النور وإن الظلمة شريرة ما صدر منها خير، فهم لا يجعلونهما سوى. ومع ذلك فإنهم مختلفون، هل النور والظلمة كلاهما قديم أو القديم هو النور والظلمة حادثة؟ وهذا الكلام قد ذكره شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية، في الرسالة التدمرية أشار إلى هذا وبين أنهم مختلفون، هل النور والظلمة كلاهما قديم أو القدم خاص بالنور والظلمة حاضرة؟ وعلى اعتقاد أنهما قديمان فإنهم لا يجعلونهما سواء. هذا دليل على أنه ليس في الوجود أحد يشرك في توحيد الربوبية شركا ظاهرا.
فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقول باسم الابن والأب والروح القدس إله واحد، وقولهم في التثبيت متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد أحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين.
وهذا أيضا رد على النصارى، مشهور أن النصارى كما حكى الله عنهم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هؤلاء هم النصارى الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة، ويجعلون عيسى ابن الله كما حكى الله عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعني منهم من يقول إن الله هو المسيح تعالى الله عن قولهم، ومنهم من يقول إنه ابن الله، وهذا أشهر وأكثر عندهم، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة، وهو قولهم بالأب والابن وروح القدس. وقد حكى الله أيضا عنهم أو قال لعيسى أو يخاطب عيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهذا دليل على أن المثلثة يقولون إن الله إله والمسيح إله وأمه إله، تعالى الله عن قولهم. فأنكر ذلك عيسى وقال سبحانك، وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ومشهور في كتب النصارى أنهم يقولون بالأقانيم الثلاثة، وسمعنا أيضا أنهم مختلفون في معنى الأقانيم، وكذلك مختلفون هل هي قديمة كلها أو بعضها حادث. ومشهور استعمال كلمة الأقنوم عند النصارى، ومنهم من يفسرها بالأرواح، ومنهم من يفسرها بالآلهة، أو تفسر عندهم بالأشياء القديمة، والحاصل أنهم مضطربون فيها كما سمعنا. وقد رد عليهم الأئمة، ومن أراد تفصيل الرد عليهم فليقرأ كتاب شيخ الإسلام المشهور الذي ضمنه الرد عليهم، وفصل في أجوبتهم، واستوفى ذلك رحمه الله، وكذلك غيره من العلماء حيث تتبعوا أدلتهم واستوفوا ما يدور حول ذلك من الشبه، وبينوا كيفية تناقضهم. فلأجل ذلك ما أثر أيضا عنهم أنهم يقولون إن العالم قادر من ثلاثة ولا من اثنين، بل هم في الحقيقة يعترفون في نفس الأمر بأن العالم مخلوق من واحد، قادر من واحد.
المقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع.
هذا بيان لما عليه الفلاسفة ونحوهم، الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى اعتراف فطري، ولكن الفلاسفة كأنهم يريدون أن يعبروا تعبيرا عما فطروا عليه تعبيرا مقنعا، فلأجل ذلك اختلفت التعبيرات عندهم. وسيأتينا بعض تعبيراتهم التي يستدلون بها على أن العالم لم يخلق إلا من خالق واحد. وأكثرهم لم يقدروا على التعبير زعموا أن هذا متلقى من السمع، يعني من الشرع، أن الاعتراف بالخالق مأخوذ عن الشرع، وبلا شك أنه أمر فطري، ولو ترك كل أحد والفطرة التي فطر عليها لعرف أن له رب وأنه مخلوق. ولأجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، ويستدل بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولكن مع ذلك هناك أدلة عقلية صريحة تدل على أن أو تبين للإنسان أنه مخلوق وأنه خالق، وقد احتج عليه سبحانه وتعالى بالعقل في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا عرفوا أنهم لم يخلقوا من غير شيء فلا بد لهم من خالق خلقهم.